بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه وقفة من وقفات العرفان مع صحابة النبي العدنان مع أبي عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. أما أبو عبيدة فهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث القرشي الفهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 18 للهجرة بطاعون عمواس، وله 58 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضائله كثيرة، منها سبقه إلى الإسلام فكان من السابقين إلى الإسلام ومن أوائل الداخلين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أمين هذه الأمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، جاء من حديث أنس ومن حديث عمر ومن حديث أبي بكر ومن حديث خالد بن الوليد وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة أمين، لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فهذا من فضائله أنه أمين هذه الأمة. وهكذا كذلك في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أو جاء من حديث حذيفة أن أهل نجران قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ابعث معنا أمينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم أمينا حق أمين، لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح وقال: هذا أمين هذه الأمة. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة، ابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. فبعثه مع أهل اليمن يعلمهم الإسلام والسنة. ومن فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أحد المبشرين بالجنة، فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما في حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر المبشرين بالجنة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يدل على فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثه لجباية الجزية، كان يبعثه لجباية الجزية. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فوافى الأنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم فقال لعلكم علمتم بقدوم أبي عبيدة بمال البحرين وجزيتها. قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فضل أبي عبيدة أنه كان من يبعثه عليه الصلاة والسلام لجمع الجزية ولجباية الجزية. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر حين أراد أن يستخلف الخليفة قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، يعني لجعلته خليفة بعدي، وهو قد مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدل على فضله ومكانته. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستعمله، فقد استعمله على الشام وعزل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وجاء من طرق النبي أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد. فقام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه قال بعث عليكم أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. قام خالد فقال بعث عليكم أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. فقام أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه أرضاه فقال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة، خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. أبو عبيدة يثني على خالد، وخالد رضي الله تعالى عنه يثني على أبي عبيدة. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان قوالا بالحق، كان قوالا بالحق فيما رآه حقا، فيما رآه حقا واجتهد فيه كان يقول به، لا تأخذه في ذلك لومة لائم. مع ترتب المصالح والمفاسد لا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أفهم بمثل ذلك. فجاء في البخاري لما أراد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الرجوع بالجيش من الشام لأنه قد كان بها الطاعون، قد كان بها الطاعون، فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرجع بالجيش وأن لا يدخل بلاد الشام قام أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله، يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا أليس إن رعيتها في الجذبة فبقدر الله، وإن رعيتها في الخصبة فبقدر الله. والمعنى أن الأمر كله بقدر الله جل وعلا. إنسان إذا كان عنده إبل وهناك أرض جذبة هناك أرض خصبة هل يرعاها في الجذبة ويترك الخصبة ويقول بقدر الله؟ وإنما يرعاها في الخصبة وذلك بقدر الله جل وعلا، فالكل بقدر الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه كان يقول رضي الله تعالى عنه ما رآه حقا وهو مجتهد فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه أنه مات شهيدا بالطاعون صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن مات بالطاعون أن يجعل الله جل وعلا الطاعون شهادة، فأبو عبيدة كان ممن مات بالطاعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه، فهو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن الحارث ابن زهرة القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل مات سنة 33 للهجرة، وقيل غير ذلك، وكان من السابقين إلى الإسلام ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أوائل من دخل في هذا الإسلام وهذا الدين. وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منها أنه تشرف بأن صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فثبت عند أحمد والطبراني وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن الصلاة، فأما عبد الرحمن بن عوف الناس في تلك الصلاة، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر فأرشد إليه المكان فصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه، وبعد انتهائه من صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنتم وأصبتم، أحسنتم وأصبتم. فهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه مأموما، والإمام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من المنفقين في سبيل الله جل وعلا، وكثير الإنفاق، كان تاجرا، ولم تمنعه التجارة من أن يجعل ماله في سبيل الله جل وعلا وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فقد كان مباركا في تجارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يشغله ذلك عن نصرة دين الله جل وعلا وعن السبق إلى الخيرات والمنافسة والمسارعة فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد حمل على 1000 فرس في سبيل الله جل وعلا، بل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه من الصابرين وأنه كذلك من البارين ومن الصادقين. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة من طرق، ولذلك صحح الحديث العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيحة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من حديث أم سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليحنو عليكن بعدي الصابر الصابر الصادق البار. سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثناء ودعا له بهذا الدعاء العظيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قد تصدق بمال، قد تصدق بمال، أي على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فبيع ب40,000، فبيع ب40,000، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن: إن أمركن مما يهمني، إن أمركن بعدي مما يهمني، وإنه لا يحن عليكم إلا الصابر البار. ودعا لعبد الرحمن العوف بأن يسقيه الله من سلسبيل الجنة. فهذا فيه فضل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان عفيفا وكان متكففا، يعتمد على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء من حديث غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن عوف: لقد علمت الأنصار أني أكثرها مالا فأناصفك مالي، خذ نصف مالي ونصف أهلي، حتى أنه كانت له امرأتان فقال انظر أيهما شئت أيهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا حلت لك تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف أبغي عليك مالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فدله على السوق فعمل في السوق فحصل على سمن وأقط ما هي إلا أيام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يا عبد الرحمن، أي ما هذا؟ لما رأى عليه الصفرة فقال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار، قال ماذا جعلت لها؟ قال نواة ذهب، وزن نواة ذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. الشاهد أنه كان معتمدا على نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الصحابي يعرض عليه نصف ماله ونصف أهله ومع هذا يقول دلوني على السوق، كان قنوعا وكان كذلك رضي الله تعالى عنه ممن يعتمد على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا من فضائله رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه تحصل على علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفع هذا العلم في المواقف العصيبة. ففي الحديث الذي تقدم آنفا الذي فيه قصة عمر مع أبي عبيدة في الرجوع من الشام بالجيش، كان كلام عبد الرحمن بن عوف فاصلا في القضية، كان كلام عبد الرحمن بن عوف فاصلا في هذه القضية، لأن عمر رضي الله عنه لما كان يقول لأبي عبيدة يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج فرارا منها. فهذا الحديث نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الطاعون إذا كان في بلاد أن لا يدخلها الإنسان، ومن كان فيها لا يخرج منها بل يبقى صابرا محتسبا. فكان الفاصل في هذا النزاع بين عمر وبين أبي عبيدة، وهو ليس نزاع وإنما هو اجتهاد لمعرفة الحق في ذلك. ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه كان من السابقين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بخصوص الصحبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الصحيحين عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث أبي سعيد وغيره رضي الله تعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين. لما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء، حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مع أن خالد بن الوليد كذلك صحابي، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن صحبة عبد الرحمن بن عوف كانت سابقة، فكان من السابقين صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهم منزلة أعظم من غيرهم، ولكلهم منزلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه كان زاهدا وكان متواضعا مع ما معه من كثرة الأموال، إلا أن ذلك لم يمنعه من الزهد ولم يمنعه كذلك من التواضع. فمما ذكر من سيرته العطرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذات يوم قدم له طعام الإفطار وكان صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما اشتهته عيناه وأراد أن يأكل ذهبت شهيته لهذا الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجلس يبكي. فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال لقد مات مصعب ابن عمير وهو خير مني. إذا غطت رأسه بدت رجلاه، وإذا غط رأسه وإذا غطت رجلاه بدأ رأسه، فجلس يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال كذلك مات حمزة رضي الله تعالى عنه وهو خير مني، فما وجدنا له كفنا إلا بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كذلك بكى ذات يوم وقال لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام، وما شبع من خبز الشعير، ما شبع هو وأهله من خبز الشعير، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا، قال عجلت لنا طيباتنا. فذلك من زهده رضي الله تعالى عنه، ومن تواضعه، ومن خوفه من الله جل وعلا، والحذر من هذه الدنيا وزخرفها وغرورها. فقد كان رضي الله تعالى عنه وارضاه من هؤلاء الذين فاقوا غيرهم بهذه المنازل العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم وقد رضي عنهم، وأن يبلغهم المنازل العالية. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى وقفة أخرى من وقفات العرفان مع صحابة النبي العدنان، مع طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، والحمد لله رب العالمين.